بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: واستحب بعضهم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه لأنه أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه لإبراء ذمته. وعن زيد بن أرقم مرفوعا: إذا حج الرجل عن والديه يقبل عنه وعنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برا. رواه الدارقطني.
هذا الحديث في استحباب أن الرجل يحج عن والديه، يحج عن كل واحد منهما على حدة، ولا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج عن كل واحد منهما ليكتب برا، أي بارا بأبويه. هذا إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فلا حرج عليه أن يدعو لهما بدون أن يحج عنهما. ولذا استحب بعض العلماء رحمهم الله أن لا يحج عن غيره، وإنما يحج عن نفسه ويدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم. ويقدم الأم على الأب إذا استويا، أما إذا كان أحدهما قد حج الفريضة والآخر لم يحج فيقدم من لم يحج.
نعم.
وله عن جابر نحوه، وتقدم ذكر ما في فعل القرب وإهدائها لقريب ونحوه، وإن فعلها عن نفسه ودعا لهم أفضل، وأنه الذي استمر عليه عمل السلف.
استمر عمل السلف أن المرأة يحج عن نفسه ولا يحج عن غيره، وهذا أولى، لأن حج المرء عن نفسه كأنه ليس محتاجا إلى الحج، وليس محتاجا للأعمال الصالحة، بل الحاجة ضرورية وملحة. أن المرء يحتاج إلى العمل الصالح دائما وأبدا.
ولأبي داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، أي نيابة عنه في الحج والعمرة. قال: من شبرمة المنوب عنه؟ قال: أخ لي، أي من النسب أو قريب لي شك من الراوي. قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة: حججت عن نفسك. وروي يا ابن نبيشة قال: لا، أي لم أحج عن نفسي. قال: حج عن نفسك، يعني أولا ثم حج عن شبرمة. قال الحافظ: رواته ثقات، وله شاهد مرسل.
هذا أولى بالإنسان، بل الواجب عليه أن يحج عن نفسه ولا يحج عن غيره إن كان لم يحج عن نفسه. وإن كان حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، وحجه عن نفسه في الأولى والأخيرة أولى من حجه عن غيره. نعم.
ورواه ابن ماجه وفيه: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه قال: هذه عنك، أي استدمه وحج عن شبرمة. وصححه ابن حبان والبيهقي وقال: ليس في هذا الباب أصح منه.
فهو حديث صحيح أن المرأة إذا حج عن نفسه ولم يحج عن إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه أنه تكون هذه الحجة عن نفسه أولا، ولا يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه.
نعم.
وقال: ليس في هذا الباب أصح منه، ورجح أحمد والحافظ وقفه، فيقوي المرفوع لأنه من غير رجاله وهو عبدة ابن سليمان. قال الحافظ: ثقة، وتابعه غيره ومال في التلخيص إلى صحته. وقال الشيخ: حكم أحمد في رواية صالح أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقال: قد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف، فدل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، فإن أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعله عن نفسه ثم بعد أن لبى عن شبرمة، فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره، وإلا لوجب عليه المضي فيه، وذلك لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي، والنهي يقتضي الفساد.
إذا أحرم عن غيره وهو لم يحرم عن نفسه فإن ذلك يقتضي فساد العمل هذا، ولا يصح إلا عن نفسه أولا.
نعم.
فإن أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة، فدل على أنها لا تنعقد النية عن غيره، وإلا لوجب عليه المضي فيه، وذلك لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي، والنهي يقتضي الفساد، وبطلان صفة الإحرام لا توجب بطلان أصله. وهذا قول أكثر الأمة، إنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، مستطيعا كان أو لا، لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم، ولأن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان، فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: العمرة إلى العمرة، أي العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة، كفارة لما بينهما، يعني من الصغائر إن كانت. ولأحمد من حديث عامر: كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا. قال الشيخ: فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات تكفر ما بينها، لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لصغار ذنوبه، بل إطلاقه يتناول الصغائر والكبائر. وقال: من عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها في القلوب من الإيمان وإن كان متفاضلا بلا ريب، وأنه لا يعلم مقاديره إلا الله، عرف أن من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولم يضرب بعضه ببعض، وقد يفعل النوع الواحد بكمال إخلاص وعبودية فيغفر له الكبائر. ورد ذلك في صاحب السجلات مع البطاقة والبغي التي سقت الكلب فغفر لها، وفيه دلالة على استحباب الإكثار من الاعتمار. قال الوزير وغيره: أجمعوا أن فعلها في جميع السنة جائز، فقد ندب صلى الله عليه وسلم عليها وفعلها أشهر الحج، ويكفي كونه أعمر عائشة من التنعيم، سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، فهو أصل في جوازها في شهر بل أقل، ولا وجه للمنع منها في جميع الأوقات ما لم يكن متلبسا بالحج، كما قاله الشيخ وغيره. فلا تكره يوم النحر ولا يوم عرفة ما لم يكن متلبسا بالحج، وحكي اتفاقا.
أي أنه عليه أن يقوم بالحج، فإذا قام بالحج فلا يصح أن يعتمر حال إقامته لأركان الحج وشروطه، فإذا قام بأركان الحج توقف عن الحج توقف عن العمرة، وإذا لم يقم بالحج فله أن يدخل في عمرة حتى في يوم عرفة أو يوم النحر أو في كل يوم من أيام السنة.
نعم.
وفي المبدع تكره الموالاة بينها باتفاق السلف، وهذا الحديث يدل على التفريق بينها وبين الحج في التكرار، وينبه على ذلك إذ لو كانت لا تفعل في السنة إلا مرة لثوى الشارع بينهما، واستحب بعضهم وقوعها في رمضان لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرتها في رمضان تعدل حجه، ولكن كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج.
فالعمرة في كل أشهر السنة جائزة بما في ذلك أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي، فدل على فضل العمرة في رمضان. وأما كونه صلى الله عليه وسلم توقف عن العمرة في رمضان لكونه مشغولا في أعمال جليلة ما يسوغ له أن يتركها لأجل الحج أو العمرة، وإنما انشغل بها فكبته عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن نشغل أنفسنا في الطاعات أيما كانت وأينما كنا في كل وقت من الأوقات يستعد المسلم لأداء العبادة على خير شكل وإنسان، سواء قام بها في وقت رمضان أو في خارج وقت رمضان، فكلها مقبولة صحيحة إن شاء الله، ويأمل المسلم القبول لسائر الأعمال، لأنه إذا صح قصده قبله الله جل وعلا.
نعم.
وقال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في أشهر الحج أفضل من عمرة في غير أشهر الحج. قال ابن القيم وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة، بل بلا شك سوى رمضان لخبر أم معقل، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. وقد يقال إنه يشتغل في رمضان من العبادات ما هو أهم منها فأخرها إلى أشهر الحج مع ما فيه من الرحمة لأمته، فإنه لو فعله لبادرت إليه ولم يخرج من مكة ليعتمر كما يفعله أهل مكة. وقال العمرة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما، عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، والثانية العمرة المفردة التي ينشئ لها سفرا كعمرته صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع عمرة مفردة غيرها، وفي كليهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة الخارج منها إلى أدنى الحل فلم تشرع، ولم يقل لأهل مكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولا فهم هذا أحد من أصحابه ولا السابقين الأولين. وأما عمرة عائشة فزيادة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره هو والشيخ وغيرهما الخروج من مكة لعمرة تطوعا، وقالوا إنه بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده إلا عائشة تطيبا لنفسها.
العمرة التي يخرج لها المرء من مكة ليست بعمرة حقيقية، ليست بعمرة حقيقية يؤجر عليها كما يؤجر على العمرة إذا قدم بها من الرياض أو من لندن أو من أمريكا أو من غيرها، وإنما العمرة المشروعة هي التي يقدم مكة بها معتمرا. فحري بنا أيها الإخوة أن نقلل من هذه العمرة قدر المستطاع، فما فعلها من الصحابة سوى عائشة رضي الله عنها وشبهتها أنها كانت ودخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فتظن أنها تجردت من العمرة وهي أدت العمرة كاملة غير منقوصة. والعمرة الصحيحة سواء كانت مع الحج أو بدون الحج هي صحيحة. وأما عمرة المرء من التنعيم فهذا تطيب لخاطر عائشة، فمن كان وضعه مثل وضع عائشة فيحسن به أن يخرج للتنعيم أو غيره ويأتي بالعمرة. وأما من كان أتى بها صحيحة ميسورة فلا يليق به أن يخرج إلى التنعيم لا في رمضان ولا في غيره. وعمرة المكية تحصل بالطواف والسعي، تحصل بالطواف بلا سعي، وتحصل بالطواف مع السعي لمن اعتمر عمرة مشروعة. وأما غير مشروعة فلا يجوز للمرء أن يخرج إليها للتنعيم مع أنه أدى الحج أو أدى العمرة في وقتها.
نعم.
وكانت طلبت منه أن يعمرها، وقد أخبرها أن طوافها وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها.
أن طوافها وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها. نعم.
وقد أخبرها أن طوافها وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها، فأبت عليه إلا أن تعتمر عمرة مفردة، وكانت لا تسأله شيئا إلا فعله، فلم يخرج لها في عهده غيرها لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا. ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة ليطيب قلبها، وقال طوافه وعدم خروجه لها أفضل اتفاقا.
طوافه بدون خروج أحضر له وأنفع وأطيب له اتفاقا بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خرج إلى التنعيم ليعتمر سوى عائشة. وأما القادم إلى مكة فنعم يستحب له العمرة في كل وقت، وأما إذا كان قدومه قد اعتمر به فلا يشرع له أن يعتمر ثانية وثالثة ورابعة كما يفعل بعض الإخوة هنا. الكثير منهم تجده يعمل عمرتين في اليوم أو في ثلاثة أيام، عمرتين أو ثلاثة أشهر، ويتأخر أحيانا عن الاعتمار، وهذا لا يليق بالمسلم أن ينوع عمرته ويكثرها في كل وقت وحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر وهو خارج من مكة، وإنما اعتمرها وهو داخل في مكة، فالدخول يسبب له العمرة والخروج لا ينبغي أن يعتمر من أجله. نعم.
والحج المبرور أي المقبول الذي لم يخالط شيء من الإثم قد وفت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. والبر الطاعة، وقيل المبرور المتقبل، ليس له جزاء إلا الجنة، أي إلا دخول الجنة. قال الشيخ: أي زادت قيمته فلم يقاومه شيء من الدنيا، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان. متفق عليه. وفي الصحيح: أفضل الجهاد حج مبرور، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي مشابها لنفسه في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة. وللترمذي وصححه: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج ثواب إلا الجنة. وجاء: وإن الحج يهدم ما كان قبله، وإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وجاء في فضله والحث عليه أحاديث وآثار كثيرة مستفيضة تتمة. وإن لم يكن فرضا ولم يعزم فلم يستشر، فليستشر من يثق به ويستخير الله تعالى، فيصلي ركعتين ويدعو في آخرها بما تقدم. قال الشيخ: وقبل السلام أفضل، وإن استقر عزمه فليبادر فعل كل خير ويبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ويخرج من المظالم بردها لأربابها، وكذا الودائع والعواري والديون.
تاب العبد من المعاصي فلا يسوغ له أن يعود فيها مرة أخرى. بعض الناس يظن أن التوبة تنفعه إذا تاب في مكة وهو ينوي العودة إلى أعماله السيئات إذا عاد إلى بلاده، وهذا غير صحيح. فلا تنفع التوبة إلا إذا قصد من ورائها الإخلاص لله جل وعلا وعدم الرجوع إلى المعاصي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.